بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائه الأجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال روى في الوسائل والحداق عن حسن بن علي بن شعبة، ذكرنا في الدرس السابق أن المناسب الاطلاع على الرواية، ويكفي هذا المقدار، يكفي هذا المقدار الذي قرأنا المقطع الأول أو بعض الرواية لنعتمد عليه في توضيح المطالب التي تذكر على هذه الرواية من الإشكالات والنقض والجواب والرد والإبرام. واضح الفكرة إن شاء الله؟ المطالب التي تذكر أغلبها إشكالات على الرواية، إشكالات يحتاج أن نطلع على متن ومضمون الرواية. فاطلعنا على جزء من الرواية، هذا المقدار الذي اطلعنا عليه يكفي، فراح نرجع إلى أصل فهرستنا في بيان المطالب التي يمكن أن تثار في متن وسند هذه الرواية. هذه الرواية وهي رواية تحف العقول، هذه الرواية مشهورة ومعروفة، وقد استدل بها كثير من الأصحاب على جملة من المسائل الفرعية الجزئية في المكاسب المحرمة، لأنها تشتمل على قاعدة وضابطة كما قرأنا إجمالا. افتهمنا حينما قرأنا الرواية أنها تشتمل على ضوابط وقواعد عدة في بيان طرق الاكتساب الحلال وطرق الاكتساب الحرام، فيأمر الإمام بسلوك الطرق المحللة وينهى عن المحرم. فلأجل اشتمال الرواية على قواعد عامة، ولأجل استناد الفقهاء لهذه الرواية، ينبغي الوقوف عليها وقفة تفصيلية كما فعل الفقهاء. من جهة ماذا وقفة تفصيلية؟ من جهة أنها تشتمل على قواعد وأنها معتمدة، ومن جهة أنها مرسلة وتشتمل على تشويش وتعقيد وكثرة ضمائر وتفصيل غير معهود في الروايات، فيها تفصيل كما رأينا حينما قرأناها، فيها تفصيل ما معهود وجوده في بقية الروايات المعلوم حجيتها. بعبارة أخرى، إحنا إلى هذه المرحلة قرأنا جملة من الروايات، صار عندنا شيء من النفس الذي يمكن أن نميز به بأن الإمام يتحدث بهكذا حديث أو لا. حديث الإمام فيه شيء من الضوابط العامة من دون تفصيل. هذه الرواية تشتمل على ضوابط مع تفصيل كثير، فضلا عن التشويش والتعقيد وكثرة الضمائر والتنافي، كما سيأتي التنافي والتعارض الداخلي في نفس الرواية، وتقديم وتأخير وتكرار كما سيتضح من خلال الإشكالات ثم قراءة الرواية. إذن من جهة كون الرواية تشتمل على هذه جهات الضعف في المتن، ومن جهة الإرسال ينبغي عدم حجيتها وإهمالها، لكن من جهة أنها مشهورة ومعمول بها وتشتمل على قواعد وضوابط تنفع في كثير من المسائل ينبغي اعتمادها. فبالتالي هناك جهتان متعاكستان، هناك فيها ما ينبغي الترك وفيها ما ينبغي الاعتماد. طبعا فضلا عن كون صياغة العبارة واللسان، لسان الرواية أقرب إلى لسان المؤلفين منه إلى لسان المعصومين، صياغاتها تناسب تأليف الكتب الفقهية. فادعى بعض الفقهاء أنها مو رواية ممن ذهب إلى عدم حجيتها وعدم اعتبارها، قال بأن هذه ليست رواية وإنما هذا متن لكتاب فقهي صنعه بعض الفقهاء الأصحاب وتداولت على الألسن، فوضعها ابن شعبة في كتابه على أنها رواية وفي الواقع هي ليست رواية. إذن بمقتضى هذه المعطيات الفقهاء وقفوا، فقهاؤنا وقفوا عليها وقفة تفصيلية.
إن شاء الله بالنسبة لهذه الدعوة أنه ليست برواية، يعني أكو فتن فقهي مشابه ويا المتون القديمة حتى.
هذا إن شاء الله راح يجي لاحقا في كثير من الاستدلالات. بعض الرواة كانوا ينقلون روايات وكانوا يجمعون الأحكام في كتاب. هذا الكلام يجي في تحف العقول، يجي في فقه الرضا، يجي في تفسير العسكري على رأي البعض، يجي في رواية طويلة مذكورة عن الفضل بن شاذان. هناك معهود، هذا كنا نتابعه ونقرأ ويصير عندنا معروف، أنه بعض الرواة اقتصر على رواية ما سمع، وبعض الرواة لم يقتصر على رواية ما سمع وإنما يروي ما سمع ويؤلف كتب. الكتب هم على شكلين، منها كتب روائية يستجمع روايات، ومنها هو يستخلص من الفقهاء ومن الأصحاب الذين أمروا من قبل الأئمة عليهم السلام بالإفتاء والجلوس في المسجد. هذا خو ما يبقى يعتمد على حافظته، دون ما سمعه، وما سمعه هو وجد فيه التعارض والتنافي في بعض الروايات، فصار إلى إيجاد شنو خلاصات دونها فصارت كتاب له، وهو في نفس الوقت يفتي العالم، يفتي الناس المؤمنين ويروي ينقل الروايات لتلامذه، فصار أشبه بما متعارف اليوم، فقيه مرة في مقام إفتاء مرة في مقام تدريس. وأنا ذاك مو في مقام إفتاء أن ينطي حكم شرعي مشخص وإنما يعطي روايات، فاختلط عند بعض الراويين ينقل أو ميزوا، ولكن شيئا فشيئا من خلال تداول الكتب اختلط على المدونين أن هذه رواية منقولة حسا عن الإمام أو هي تجميع حدسي هو اجتهاداته جمع من بعض الروايات واستخلص نتيجة. فنعم، جواب سؤالكم، نعم هناك بعض الرواة من ألف عبائر من مجموع روايات فصارت أشبه بالمصنف الفقهي ونقلها لتلامذته وتلقوه التلامذة على أنه كتاب حدسي مجموع فتاواه التي اعتمد على الروايات، لكنه شيئا فشيئا اختلط. وقلت بأنه هذا في بعض الرواة ما يجي إشكال، لأنه معروف أنه هذا الراوي ما عنده إلا الروايات اللي الحسية، أما بعضهم لا. واضح إن شاء الله. خب، بناء على ذلك صار الكلام من الفقهاء في ذكر الإشكالات على هذه الرواية. من قبل الرواية حاول أن يتناول الإشكالات ومواطن الضعف في هذه الرواية ليجيب عنها فيعتمد الرواية فتكون حجة، وإذا لم يتمكن من دفع ورد الإشكالات خب تسقط الرواية عن الاعتبار، إذ معلوم كما ثبت في الأصول أن الأخبار لم تصلنا مباشرة من المعصوم، إحنا ما سمعنا من المعصوم، هناك واسطة وطريق، ثم هناك ألفاظ ظاهرة وأكو نص وأكو تعارض وإلى آخره، فالرواية لا تثبت حجيتها والاعتماد عليها واعتبارها إلا إذا توفرت على موضوع الحجية في الأصول، خبر ثقة، خبر موثوق، عدم المعارض، هذا بعد شنو يكون منقح في الأصول، نجي هنا نطبق هذه الرواية حجة لو مو حجة كون نجي نحقق. الإشكال الأول على هذه الرواية بيانه بالشكل الآتي، طبعا الاشكال مباشره نقدر شو نقول؟ الاشكال الاول ارسال الروايه، لكن احنا من باب التوضيح مطلب نجي نصيغ الاشكال بشكل الاتي. كل روايه، شيخ حيدر اذا مو زحمه الباب، اذا مو زحمه جزاكم الله خير. كل روايه تؤخذ من الكتب الروائيه لا بد من تحقيق جهات او امور ثلاثه في اعتباره: اولا وثاقه المؤلف، نفس المؤلف لذلك الكتاب لا بد ان يكون ثقه. ثانيا نسبه الكتاب له، اذ قد يكون المؤلف ثقة ولكن هذا الكتاب الذي نأخذ الرواية منه لم تثبت نسبته للمؤلف. ثلاثة سند الرواية من صاحب الكتاب، من المؤلف إلى المعصوم عليه السلام. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة حينئذ ننتقل إلى الاعتماد على المتن من جهة تماميته، أو له معارض أو له خاص وارد مورود إلى آخره. فمن جهة الإرسال، من جهة الماء السند، إذا تمت هذه الثلاثة فيتوفر فيها موضوع الحجية. واضح شو المقصود بموضوع الحجية؟ تكون مشمولة لأدلة الحجية، لكنه مو بالضرورة حجة بالفعل. كل رواية جاء نحكي سابقا بشكل كبروي، الرواية إذا توفرت فيها هذه توفرت على موضوع الحجية. أما هي حجة بالفعل أو لا، لا، هذه موقوفة على ماذا؟ على عدم المعارض، على عدم الوارد، على عدم الحاكم إلى آخره. في هذه الرواية الراوي أو المؤلف للكتاب هو أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي، الحراني أو الحلبي على الاختلاف في هذه التعبيرات. هذا الراوي من المتقدمين، من الرواة والفضلاء المتقدمين على الشيخ الطوسي والنجاشي. فإنه في بعض الكتب يظهر أنه معاصر للشيخ الصدوق، شيخ الصدوق المتوفي 381، وهو يروي أو هو من تلامذة الشيخ الجليل الفاضل أبو علي محمد بن همام الإسكافي، المتوفي هذا محمد بن همام المتوفي 336، فهو في هذه الطبقة، هو من تلامذة من توفي 336.
محمد بن همام الحلبي شيخ
اي هم حلبهم اسكافي، حلبي مدينة اسكافي قد محمد كذا، يعني شنو اكو تنافي ان يكون هيك او هيك؟
لا لا ما
هو
اسكافي، اذا اقدر لعله يجوز واحد ثاني.
لا
اسكافي غير الفقيه هذا
محمد، من هو محمد
اسكافي؟
لا اسكافي غير هذا اللي إلى كتب تذكر في أحيانا في بعض الصراحة من بالي اسم الكتابة. لا هذا محمد بن همام فاضل جليل، فلعله ما كاتبها على العموم. اي هذا بعد هو نقل، هو ينقل هذا محمد بن شعبة ينقل، بل ذكر انه من تلامذة محمد بن همام المتوفي سنة 336. ذاك الإسكافي لا، هذاك متأخر عن الطوسي. فالمهم انه يظهر ان طبقة الشيخ الحسن بن علي بن شعبة هي في نهايات، لا قبل الشيخ الطوسي، في نهايات القرن الرابع مقارن أو معاصر للشيخ الصدوق. ها؟ فهو من المتقدمين، لكن مع ذلك لم يرد، مع أنه من المتقدمين لم يرد في حقه توثيق، بل لم يذكر في كتب الرجال والتراجم بشكل صريح، وإنما أشير له ولاسمه ولكتبه إجمالا. أما المتأخرون فقد ذكروا هذا الشيخ الجليل ومدحوه بعبائر لا بأس بقراءة بعضها، فمثلا الشيخ إبراهيم بن سليمان من فقهائنا المعاصر للمحقق الكركي، إبراهيم بن سليمان في ترجمة أبي بكر الحضرمي ذكر مايد، نقل حديث عن ابن شعبة فقال الحديث الأول، هذا بعد كلام منه إبراهيم بن سليمان، الحديث الأول ما رواه الشيخ العالم الفقيه العامل الفقيه النبيه أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني في الكتاب المسمى بالتمحيص عن أمير المؤمنين عليه السلام، فوصفه بأوصاف فوق الوثاقة يعني يستفاد منها يعني. طبعا من يقول في أكو بعض المصطلحات كن مراجعينها قارينها بالدراية بالرجال، من يعبر أحد أعلامنا عن شخص بأنه فقيه يعني بعد ما يحتاج أنه أنا أقول هاي ما يستفاد منها وثاقة، فقيه أنا ذاك اتعادل الآن كأنما يقول مرجع أو حاكم شرعي، ومرجع أو حاكم شرعي في هذا زماننا مفروغ عن تمامية شرائط معينة، مجموع شرائط.
منقوضة
لا أقول سادة منقوضة، ماكو شيء إحنا عندنا ما منقوض، كل خصوصا بالفقه، بالفقه شنو تقول لي أقدر أقول لك إيه مقبول، لكنه أنا كنت شنو ثبت عند الدليل على كذا، وهنا هم في درسنا إحنا مو بالضرورة الآن نثبت في شيء معين، وإنما شنو أريد يصير عندنا الاطلاع على المحتملات على كذا. الآن مصطلح فقيه حينما تجد شخص معين من الرجاليين أو من الأعلام يعبر عن شخص معين بأنه فقيه جليل، طبعا وهو من الأصحاب مو أنهم أبناء العامة، فقيه يعني شنو فقيه واصل إلى مرحلة أنه تصدى للفقه ورجع إليه، وهذا كاشف عن الوثاقة بلا إشكال. أستاذ قل لي منقوض كذا، فماكو مشكلة، قد يثبت فقيه معين ثم هناك من ثبتت وثاقته بالأدلة القطعية ثم انحرف ثم كذب إلى آخره، فما ما عندنا مصدر نتعامل مع غير معصومين. نعم، الشيخ الحر العاملي أيضا في كتابه أمل الآمل قال عنه أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل له كتاب تحف العقول عن آل الرسول حسن. طبعا في هاي النقطة احنا نخلي العبائر راح أذكرها يستفاد من عدها للمؤلف وللمؤلف لتحف العقول، حتى النقطة الثانية من نجي نشوف تحف العقول. فالنقطة الثانية شنو كانت عندنا احنا نسبة الكتاب، عبارة الحر العاملي شنو يقول فاضل محدث جليل، خوف هذا في توثيقه له كتاب تحف العقول أثبت له النسبة، عن آل الرسول حسن كثير الفوائد مشهور وكتاب كذا إلى آخره. العلام المجلسي في البحار قال كتاب تحف العقول عثرنا على كتاب عتيق ونظمه دل على رفعة شأن مؤلفه وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا تحتاج فيها إلى سند. شوف شنو عبر عن الكتاب، يدل على رفعة مؤلفي كتاب، بعد هو مؤلف منه. صاحب الرياض أيضا عبر، قال: الفاضل العالم الفقيه المحدث المعروف صاحب كتاب تحف العقول وعد. طبعا هذه العبارة أقطعها، هو الاسم يعني ذاكرة. وقد اعتمد على كتابه التمحيص الأستاذ أيده الله في البحار والمولى الفاضل القاساني في الوافي إلى آخره. عبارة نستأنس بها، ونأخذ فحواها الإجمالي، مو بالضرورة كلها نقرأها وكلها نكتبها. وقال أيضا الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني أيضا من فقهائنا، قال: تحف العقول للفاضل النبيل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا، حتى أن شيخنا المفيد ينقل عن هذا الكتاب وهو كتاب لم يسمع أو لم يسمع الدهر أو لم يسمع الدهر بمثله. يعني عبارة كلش قوية. بل وجدنا بعض الفقهاء يقول: وجدنا أن بعض المتأخرين يقبل منه التوثيق، يجي يذكر راوي معين يقول هذا وثقه ابن شعبة، وثقه الحسن ابن علي بن شعبة. يعني شنو أصل يا مرحلة؟ شنو؟ مو أنه إحنا نبحث عن توثيقه، هو يوثق يعني بعد مفروغ عنه. هذا كما يعني في مستدركات علم الرجال نقل عن أحد الرواة وذكر وثقه الحسن بن علي بن شعبة في كتابه. عبائر كثيرة بعد ماكو داعي أنه يعني من هالقبيل، كله من هذا المضمون. هذا الشيخ الجليل أبي علي محمد بن همام بن سهيل الإسكال، هذا غير ذاك الإسكال. إذن الشيخ الحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي بناء على هذه العبائر اختلف فيه، التفت وياي. منهم من قال حيث لم يوثق في كتب المتقدمين كالنجاشي والطوسي والغضائري والبرقي وأمثالهم، إذن يمكن أن يقال بأنه لم يرد في حقه توثيق. أما توثيقات المتأخرين فلا يعتمد عليه. إذ المتأخرون من أين يأتون بالتوثيق؟ هو يعتمدون على توثيقات المتقدمين. المتقدمون ليس لهم توثيق، لم يردنا توثيق عنهم. إذن توثيقات المتأخرين حدسية مبنية على اجتهاد شخصي، واجتهادهم ليس حجة علينا. فمثل ابن شعبة لا نقول بضعفه، وإنما على قدر تقدير نقول مجهول. عليكم السلام ورحمة الله. مجهول، لم يرد في حقه توثيق فنتوقف فيه. هكذا بعض ذهب، بعض قال لا، توثيقات المتقدمين، التفتوا يا شباب نقطة مهمة، توثيقات المتقدمين إنما يؤتى بها أو يتصدون لتوثيق من يحتاج إلى توثيق. من يكون في مرتبة يحتاج إلى توثيق يوثقونه ويتصدون لتوثيقه. أما من يكون فوق الوثاقة في منزلة ومرتبة عالية لا يحتاج إلى توثيق. وأمثال ذلك كإبراهيم بن هاشم ونفسه والنجاشي، ما ذاكر الطوسي.
Thank you. كل فقط
لشخص والشخص يتردد بين هذا أو ذاك كما في كتاب ابن الغضائري تضعيفات ابن الغضائري مشكوك للأب للأبين أروح أبحث النسبة أو أن الكتاب ما واصلني بطريق تام ما منسوخ ما مطبوع فأروح أبحث عن كتب الأصحاب أنه من اللي نقل عنه حتى أشوف ينقل عن هذا الكتاب أو عن غيره هذا كله ما موجود الكل متفق على أن تحف العقول عن آن الرسول لابن شعبة وكلهم متفق أن الروايات التي تؤخذ منه هي صفتها أنها مرسلة أنها في المواعظ والحكم أنها كذا ما عندي أي شك وترديد إذن النقطة الثانية وهي نسبة الكتاب إلى ابن شعبة الحراني أو الحلبي شنو لا كلام فيها يبقى الكلام وين بالنقطة الثالثة شنو هي النقطة الثالثة سند الرواية من المؤلف إلى المعصوم عليه السلام للأسف أن ابن شعبة هو صرح أني حذفت الأسانيد تخفيفاً كما في عبارته قال في مقدمة تحف العقول قال وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً فروايات تحف العقول كلها مرسلة روايتنا هذه عن الإمام الصادق عليه السلام يجي مباشرة روي عن الصادق أو سئل الصادق عليه السلام وينقل لنا الرواية أما السند بعد الإمام الصادق عليه السلام استشهاده له 150 له 148 على الخلاف في سنة استشهاده ابن شعبة وفاته أو هو من في نهاية القرن الرابع 300 أكو طبعا نقل مو كلش موثوق من عنده أنه وفاته 332 فهو على أقل تقدير بال 330 بال 320 وما بعد موجود إذا بينه وبين الإمام الصادق يكون أكو أكثر من طبقتين ما ممكن أنه نقل عن الإمام الصادق مباشرة وعلى فرض أنه مثلا نقل من بعض الأئمة عليهم السلام المعاصرين فهو ينقل روايات عن الأئمة السابقين ينقل عن الباقر عن الرسول ينقل فإذا هناك مشكلة والبعض يعبر عنها عويصة في سند الروايات بتمامها حذفها فإذن الرواية على رأي البعض لأنها مرسلة سقطت عن الاعتبار أجيب عن النقطة الثالثة عن الإرسال بمجموعة من الأجوبة نذكرها غدا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
إجابة التحريف إذا كان سنة طويلة إذا كان